ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
ذاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، تقريب التدمرية. وصلنا إلى فصل، وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد أكملنا في الدرس السابق أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة ومعنى كل قسم، ثم يأتي هنا ويذكر أقسام التوحيد عند المتكلمين، ثم يبين الخلل والخطأ والنقص الموجود في تقسيم المتكلمين للتوحيد ووجه الانحراف في هذه الأقسام. قالوا بهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين. بهذا التقرير يتبين، إذا عرفت الحق ينكشف لك الباطل، لكنك إذا لم تعرف الحق لا تعرف الباطل على حقيقته. ولذا يا أخوة، إذا ذكرت هذه الأقسام للتوحيد عند المتكلمين، إذا ذكرت لشخص يجهل حقيقة التوحيد عند أهل السنة والجماعة لا يهتدى للصواب ولا يعرف أوجه الخطأ والخلل في توحيد المتكلمين. لكن السلفي الذي قد عرف أنواع التوحيد وحقيقة التوحيد هو الذي يعرف وجه الخلل والنقص في توحيد المتكلمين. يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع. والتوحيد عند أهل السنة كم نوع؟ قلنا يا أخوة ثلاثة أنواع. إذن العبرة ليست بالعدد وبالكم، وإنما العبرة بالكيفية والنوعية. نعم التوحيد عندنا ثلاثة أقسام وعند المتكلمين ثلاثة أقسام، لكن هل هذه الأقسام متفقة ومتشابهة؟ كلا. قال: الأول أن الله واحد في ذاته، لا قسيم له ولا جزء له أو لا بعض له. هذا النوع الأول من أنواع التوحيد عند المتكلمين، أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. هل هذا يذكر صراحة عند أهل السنة؟ هذا النوع ما عندنا. هذا النوع أنواع التوحيد تبدأ بتوحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة، لكن عند المتكلمين أول نوع من أنواع التوحيد واحد في ذاته، أي توحيد الله في ذاته. ما معنى توحيد الله في ذاته؟ إن الله كل لا يتجزأ، لا قسيم له ولا أبعاض له ولا أجزاء له. نعم، وهذا غريب. ماذا يعنون بهذا التوحيد؟ ما مقصدهم من هذا النوع؟ سيأتي إن شاء الله. هناك نار تحت الرماد، مقصدهم سيء، وهو نفي صفات الله جل وعلا كاليد والعين والأصبع والقدم وغير ذلك من الصفات. فهم يرون أن هذه أبعاض، والله جل وعلا واحد لا بعض له ولا جزء له. إذن بناء على هذا الأصل الفاسد الذي أصلوه نفوا ماذا؟ نفوا هذه الصفات، هذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، نفوها عن الله جل وعلا. وهذه الصفات عليها أدلة، فهم نفوا الصفات وحرفوا أدلتها بناء على أصل ابتدعوه ما أنزل الله به من سلطان. ما هو هذا الأصل؟ إن الله واحد في ذاته لا جزء له ولا بعض له ولا قسيم له إلى غير ذلك. من أين أتيتم بهذا؟ نعم إن الله واحد، لكن ليس معنى وحدانية الله جل وعلا نفي ماذا؟ هذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. طيب هذا النوع الأول يا أخوة رأيناه شيئا غريبا عجيبا. النوع الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في صفاته. هذا عندنا نحن معشر أهل السنة، توحيد الأسماء وماذا؟ والصفات، توحيد الأسماء والصفات موجود عند أهل السنة. لكن هل هذا التوحيد في الصفات عند الأشاعرة وعند المتكلمين هو بعينه توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة؟ كلا، لأنهم ماذا يقصدون؟ واحد في صفاته لا شبيه له، يقصدون بهذا أيضا نفي صفة المجيء، صفة النزول، وصفة الاستواء، وغير ذلك من الصفات، لكونها ثابتة للمخلوق. المخلوق أيضا يستوي وينزل ويجيء ويفعل ويفعل، فهم يقولون إن أثبتنا هذه الصفات لله استلزم تشبيه الخالق بالمخلوق، وفرارا من التشبيه لجوا إلى ماذا؟ التعطيل. فما هو توحيد الصفات عند القوم؟ توحيد الصفات إن الله واحد في صفاته لا شبيه له، توحيد الصفات عندهم نفي الصفات، توحيد الصفات نفي الصفات. إلا كم صفة؟ 7 صفات عند الأشاعرة، أو 8 عندما عند الماتريدية. فهؤلاء نقول في الظاهر توحيد الله في صفاته، إن الله واحد في صفاته لا شبيه له، كلام جميل، لكن لما نأتي إلى حقيقة هذا النوع عند القوم يتبين لنا أنهم ضربوا التوحيد باسم التوحيد، وفندوا التوحيد باسم التوحيد، سموه توحيدا، إن الله واحد في صفاته لا شبيه له، لكن بهذا نفوا معظم صفات الله جل وعلا. الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له، هذا هو توحيد الربوبية، إن الله واحد في أفعاله لا شريك له، الله جل وعلا هو الخالق وحده، لم يخلق أحد سواه، ولم يرزق أحد سواه، ولم يحيي ولم يمت أحد سواه، إلى غير ذلك من أفعاله الاختيارية، واحد في أفعاله. طيب، وانتهى التوحيد عند القوم بتوحيد الربوبية، وأين توحيد الألوهية؟ لا يوجد عندهم شيء اسمه توحيد الألوهية. نعم، قال وبيان غلطهم من وجوه، بيان غلطهم في هذا الموضوع من وجوه. ننظر ما هو غلطهم جملة، ثم ما هو غلطهم تفصيلا. أما تفصيلا نقول لا يوجد توحيد الألوهية جملة، لا يوجد ماذا؟ توحيد الألوهية. وأما تفصيلا نأتي إلى كل نوع ونبين وجه الغلط في النوع الأول، ثم وجه الغلط في النوع الثاني، ثم وجه الغلط في النوع الثالث. قال وبيان غلطهم من وجوه، أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله الإنس والجن، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله صارت المعارك بين الأنبياء والرسل وبين الكفار والمشركين، ومن أجله تقوم القيامة وأعدت الجنة والنار. ومع هذا، ومع كل هذه الأهمية لتوحيد الألوهية، نجد القوم غافلين عنه، جاهلين به وبضده، جاهلين به وبضده. ما هو ضد توحيد الألوهية؟ الشرك. فهؤلاء المتكلمون يجهلون الشرك ولا يعرفون حقيقته. لذا يا إخوة لا نستغرب عدم إنكار أئمة وخطباء الأشاعرة والماتريدية لمظاهر الشرك في البلاد الإسلامية. لا نستغرب الآن عدم إنكار علماء وأئمة ودعاة الأشاعرة والماتريدية لمظاهر ماذا؟ لمظاهر الشرك في البلاد الإسلامية. إذا كنت في مجلس وكان فيه عالم أو إمام أو دكتور أو داعية من دعاة الأشاعرة، وكان في المجلس بعض الجهال من المسلمين الذين يدعون غير الله أو يحلفون بغير الله أو يستغيثون بغير الله، ماذا يكون موقفك أنت وماذا يكون موقف ذلكم العالم الأشعري؟ ما هو الموقف؟ أنت تنكر هذه الظاهرة، تقول يا فلان اتق الله، كيف دعوت غير الله، كيف تستغيث بغير الله، هذا شرك أكبر، هذا كفر أكبر، هذا أخطر من الزنا. بينما هذه الظاهرة الشركية لا تحرك في الأشعري ساكنا، كأنه لم يسمع منكرا. إذا سمع العامية يستغيث بغير الله، هذا لا يحرك في الأشعري ساكنا أبدا، كأنه لم يسمع منكرا أبدا. وإن قلت يا فلان لماذا لا تنكر علي وقد استغاث بغير الله ودعا غير الله، يقول ماذا في ذلك؟ أي إشكال في هذا الأمر؟ لا ينكر عليه. لماذا؟ لأنه لا يعرف الشرك، لأنه لم يعرف التوحيد أصلا. الذي لم يعرف توحيد الألوهية بالتالي لا يعرف ماذا الشرك في الألوهية. نعم. فوجه الغلط يا أخو، أولا قلنا أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم يا أخ، إذا نقف على هذه الآية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، طيب ما مهمة الرسل وما هي دعوتهم؟ ماذا كانت دعوة الرسل؟ انظر يا أخي، أن يعبدوا الله تفسيرية تفسر لنا أن هنا دعوة الرسل والحكمة من بعثة الرسل، أن يعبدوا الله، هكذا قالوا لأقوامهم الرسل، قالوا لأقوامهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دعوة الأنبياء والرسل قائمة على إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة غير الله جل وعلا كائنا من كان. وهذا التوحيد كما قلنا جهله المتكلمون. من منهم يا أخوة يركز على التوحيد أو يدعو المسلمين إلى التوحيد؟ لا أحد منهم. لماذا؟ لأن القوم إما أنهم تخرجوا من الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية التي بنيت مناهجها على العقيدة الأشعرية، أو أنهم تخرجوا في المساجد والمدارس الموجودة في المساجد، وكذلك هناك المنهج المقرر في العقيدة المنهج الأشعري. لذا استغرب كل هؤلاء ما قام به دعاة أهل السنة من الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، سواء كان إخوانيا أم صوفيا أم غير ذلك، يستنكرون غاية الإنكار دعوة أهل السنة إلى توحيد الله، ويقولون نحن بين قوم مسلمين، فما الحاجة وما الداعي إلى الدعوة إلى التوحيد والإنكار من الشرك؟ لظنهم أن المسلمين لا يقعون في الشرك، ولظنهم أن كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله قد فهم التوحيد وحققه في نفسه. نعم. الوقفة الثانية على هذه الآية يا إخوة، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هناك فرقة من المسلمين وهم التكفيرية والقطبية. هذه الفرقة فهموا جانبا من جوانب التوحيد، عرفوا جانبا من جوانب التوحيد، وهو ماذا؟ توحيد الحاكمية، الذي هو في حقيقة الأمر ضمن توحيد الربوبية، لكن جعلوه نوعا مستقلا بنفسه وغلوا فيه. فكيف يفسرون هذه الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ ما هو تعريف الطاغوت عند القطبية، بل عند جميع الحزبيين وعند التكفيرية والدواعش؟ نعم أخي، الحاكم المسلم الجائر، الحاكم المسلم الذي لم يكن من حزبهم، فهو ماذا؟ فهو الطاغوت. لذا إذا لما أرادوا أن يفسروا مثل هذه الآيات للناس، كيف فسروها؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أدخل في صراع دموي مع الحاكم المسلم، أدخل في صراع دموي. ما دليلكم على هذا؟ دليلنا قول الله جل وعلا واجتنبوا الطاغوت. طيب من هو الطاغوت؟ قالوا الطاغوت الحاكم، هو الطاغوت. بينما التعريف الصحيح للطاغوت يا أخوة، كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود الذي تدعوه غير الله جعلته ماذا؟ جعلته طاغوتا أم لا؟ كل من دعوته غير الله واستغدت به وتوكلت عليه فقد جعلته طاغوتا، لأنك تجاوزت به حده، تجاوزت به حد فلان الولي، فلان الصالح، فلان النبي، لا يستحق أن يدعى وأن يتوكل عليه وأن يستغاث به. فإذا دعوته واستغثت به تجاوزت به حده وجعلته ماذا؟ وجعلته طاغوتا. فأنت يا من تدعو غير الله وتصارع الحكام وتنازعهم على السلطة، هل اجتنبت الطاغوت أم أنك تعبد الطاغوت؟ يعبد الطاغوت. لماذا؟ لأنه دعا غير الله. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، فمن يعبد غير الله ويصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اجتنب الطاغوت أم عبد الطاغوت؟ عبد الطاغوت. من معبود أو متبوع، كل من اتبعته على غير بصيرة من الله في الحق وفي الباطل، نعم جعلته طاغوت، جعلته طاغوت. سادتكم وكبراؤكم الذين تتبعونهم في الحق وفي الباطل، في الحلال وفي الحرام، فقد اتخذتموهم طواغيت. أو مطاع، كل من يحلل أو يحرم على خلاف شرع الله جل وعلا فقد جعل نفسه طاغوتا، واتخذ طاغوتا من قبل الناس وإن لم يرضى هو به، اتخذ طاغوتا وإن رضي فهو طاغوت في حقيقة الأمر أيضا. فهؤلاء القوم يا أخو قلنا كيف فسروا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت؟ فسروا الطاغوت بأنه هو الحاكم المسلم، ينبغي أن يقاتل وينبغي أن ينازع على السلطة، وحينئذ حققنا التوحيد. نعم. قال وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك، يدعون قومهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية، المعارك الكلامية والقتالية. المعركة الكلامية سبقت المعركة القتالية، بين من ومن؟ بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم. نعم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هذه المعركة الكلامية، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ما معنى اعتراك بعض آلهتنا بسوء؟ أصابك بعض آلهتنا بسوء، يعني بما أنك تذكر آلهتنا فآلهتنا انتقمت منك لنفسها، وغضبت الآلهة وانتقمت منك. وهذه العقيدة، عقيدة الخوف من غير الله، الخوف الاعتقادي، خوف السر، موجود عند جمع من المسلمين، يخافون من الأولياء والصالحين ومن المقبورين، يخافون منهم أن يصيبوهم بماذا؟ بمكروه. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذا هو التوحيد. التوحيد مقرون بالشجاعة والإقدام، والشرك مقرون بالخوف والرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، أي بسبب شركهم. انظر إلى شجاعة الأنبياء يا أخي. نبي واحد ماذا يقول للناس؟ يقول: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، بلا مجاملة وبلا مداهنة من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. وقال في إبراهيم وقومه: قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لجوا إلى ماذا؟ لجوا إلى التهديد والقتل والإحراق بعدما فشلوا في محاججته بالدليل. حرقوه وانصروا آلهتكم. انظروا يا أخوة، حرقوه وانصروا آلهتكم. أهل الباطل يرون أن نصرة آلهتهم ونصرة مذهبهم قائمة على ماذا؟ على قتل الدعاة. حرقوه وانصروا آلهتكم، إذا لم تحرقوا ولم تقتلوا ولم تتخلصوا منه فآلهتكم لم تنتصر، ومذهبكم لم ينتشر ولن ينتشر. فإن أردتم انتشار مذهبكم وتقوية شوكتكم فعليكم بقتله، أي بقتل الدعاة عموما. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا يعطي توكلا على الله للدعاة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ينبغي أن لا يخشى أحدا إلا الله الداعية ويتوكل على الله. لماذا؟ لأنه مهما اجتمعوا وتآمروا وتكالبوا والله لن يستطيع أن يمس داعية بضر ما لم يكتبه الله عليه. ولذا عليه أن يتوكل على الله ويقدم في دعوته ولا يخشى أحدا إلا الله. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء يراد. ما هو الشيء العجاب؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الشيء العجاب عند المشركين وورثتهم من جهلة المسلمين. توحيد الألوهية هو الشيء العجاب، إن هذا لشيء عجاب. وهذا ما نسمعه يا أخوة في زماننا ومن أقوامنا، من يتعجب من دعوة التوحيد وإنكار الشرك، يتعجب غاية التعجب. ألا ندعو غير الله؟ ألا نتوكل؟ ألا نستغيث بالأولياء والصالحين؟ ألا نقول يا الله يا رسول الله؟ لا ندعو رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الله جل وعلا؟ يتعجب ويستغرب. وهذا التعجب جاء من المشركين أيضا، تشابهت قلوبهم. أما قوله إن هذا لشيء يراد، هذا طعن في نوايا الأنبياء والرسل، اتهام بالباطل. إن هذا لشيء يراد، إذا قمت بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وليس لك مقصد سوى إخراجهم من ظلمات الشرك والكفر والإلحاد إلى نور الإيمان والتوحيد والهداية، اتهموك بتهم باطلة، يريد الزعامة، يريد الرئاسة، يريد فتنة، يريد كذا، يريد أن يفرق جمعكم، يريد وهكذا. إن هذا لشيء يراد. هؤلاء عملاء، هؤلاء أعداء قومهم، هؤلاء يعملون لصالح دولة أخرى، مستأجرون، إلى غير ذلك من الاتهامات الباطلة. إن هذا لشيء يراد. وقال في أعدائه إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين، قد أغفله عامة المتكلمين. وعامة الناس يا إخوة تبع لمن؟ لهؤلاء المتكلمين أم لا؟ عامة المسلمين تبع لهؤلاء. الآن بفضل الله في عصرنا وفي أيامنا وفي بلدنا بفضل الله، دعوة التوحيد منتشرة، وهذه رحمة عظيمة من الله على قومنا وعلى بلدنا. لكن مع هذا يا أخوة نقول ما أكثر دعاة المتكلمين وما أقل دعاة أهل السنة، ما أكثرهم دعاة أهل البدع، دعاة المتكلمين، وهم لا يدعون الناس إلى توحيد الله، بل يدعون الناس إلى ضده، إلى الشرك. كثير منهم يدعو الناس إلى الشرك ويحسبون أنهم مهتدون، ونسأل الله العافية. أو يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى منازعة السلاطين والكراسي تحت شعار واجتنب الطاغوت. قال والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. قلنا الغلط الأول والخطأ الأول والخلل الأول الذي وقع فيه المتكلمون من حيث الإجمال هو ماذا؟ إغفالهم لأعظم أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، نقول هذا فيه إجمال، فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد. ما معنى الصمد في أحد تفسيريه؟ نعم، ليس هذا المقصود صحيح، لكن ليس هذا المقصود هنا. هاخي ليس هذا المقصود هنا. الذي لا جوف له. أحسنت، الذي لا جوف له. نعم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن أرادوا به، انظر، وإن أرادوا به بالنوع الأول من أنواع التوحيد عندهم، مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه. ليس العلو والاستواء يا أخوة، يعني ذكر العلو والاستواء هنا غير مناسب والله أعلم. وإنما المناسب الوجه واليدين، الوجه واليدين. العلو والاستواء يأتي في ماذا؟ في واحد في صفاته، من صفاته أن الله جل وعلا مستوى على عرشه، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا. نعم، وإن أراد به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كوجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مرادهم، فهذا باطل. هذا مرادهم. ما مراد المتكلمين بالنوع الأول من أنواع التوحيد؟ إن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا بعض له ولا جزء له. يقولون اليد جزء والعين جزء والإصبع جزء والقدم والرجل جزء. فلما قالوا إن الله واحد لا جزء له لا بعض له ماذا قصدوا؟ نفي هذه الصفات. قال وهذا مرادهم فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل، لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. إذن نقول بينا الخلل والخطأ في النوع الأول من أنواع التوحيد عند المتكلمين. ما هو الخطأ الموجود؟ نقول ماذا تقصدون بإن الله واحد في ذاته لا بعض له ولا جزء له؟ ماذا تقصدون؟ إن قصدتم أن الله جل وعلا ليس مركبا من أجزاء وأبعاض، نعم إن الله جل وعلا هو الصمد. لكن إن أردتم بقولكم هذا لا جزء له ولا بعض له نفي صفات اليد، الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه كاليد والوجه والعين والأصبع والقدم، نقول فهذا كلام باطل، وهذا لا يدخل في التوحيد أصلا، هذا لا يدخل في التوحيد، بل التوحيد هو إثبات هذه الصفات لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته. إذن عرفنا الخلل في النوع الأول، فلننظر الخلل في النوع الثاني. ما هو النوع الثاني؟ واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال. فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، هذا حق. واحد في صفاته لا شبيه له، نقول إن أرادوا به إثبات جميع صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة مع نفي التمثيل هذا كلام جميل. لكن إن أرادوا به نفي الصفات التي هي ثابتة لله وثابتة للمخلوق لكن بدون ماذا؟ بدون تمثيل، نقول هذا كلام باطل. إن الله سميع وأنت سميع، إن الله بصير وأنت بصير، إن الله حي وأنت حي، إن الله جل وعلا استوى وأنت تستوي، إن الله ينزل وأنت تنزل، لكن ليس نزوله كنزولنا ولا استواؤه كاستوائنا، فتأتي وتنفي عن الله هذه الصفات بحجة الفرار من المشابهة، نقول لا، مذهبك هذا باطل وتوحيدك ناقص. فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. طيب فماذا يريدون إذن؟ وإن أرادوا به نفي أن يكون الشيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغ لا حاجة إليه، لأنه لا أحد ادعى أن أحدا من المخلوقات مماثل لله في جميع الوجوه. هل ادعى أحد ذلك؟ لا. إذن هذا لغو، نقول ما قصدوا هذا. الثالث وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به وهذا مرادهم فهو باطل. ما هو مرادهم؟ قال نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به. ما معنى هذا الكلام؟ نقول إن الإنسان سميع بصير وإن الله جل وعلا سميع بصير، هل هناك قدر مشترك بين سمع الله وبين سمع المخلوق، بين بصر الله وبين بصر المخلوق، أم ليس هناك قدر مشترك؟ يوجد؟ يوجد؟ الكل متفقون على هذا؟ نعم يوجد. ما هو القدر المشترك؟ البصر، بمعنى البصر بمعنى الرؤية. إن الله يسمع ونحن نسمع، ما معنى؟ يعني نسمع الأصوات، هذا القدر المشترك. أما تميز كل واحد بما يختص به هذا شيء آخر. نعم نقول ليس سمعنا كسمع الله، إن الله جل وعلا يسمع جميع الأصوات، يسمع جميع الأصوات في وقت واحد، لكننا لا نسمع جميع الأصوات في وقت واحد ومن أماكن بعيدة، ولا نميز بين الأصوات، ولا نفهم اللغات كلها. نقول إذن هناك قدر مشترك لكن يختص كل من الخالق والمخلوق بما يتميز به عن الآخر، فجاء المتكلمون ونفوا القدر المشترك أيضا. بعضهم يقول نقول إن الله سميع بصير، لكن ليس معنى سميع يسمع ومعنى بصير يبصر، ليس معنى استوى العلو والارتفاع، ليس معنى ينزل يعني نزول الله، لا، يعني ينفي القدر المشترك أيضا، وهذا غير مقبول، لأن هذا تعطيل، لأن هذا تعطيل يا أخوة. قال وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به وهذا مرادهم، فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر المشترك تعطيل محض. هذه قاعدة، نفي هذا القدر المشترك تعطيل. نعم، إن قلت أنا أقول إن الله جل وعلا، أقول لله وجه ولله يد ولله أصبع، لكن ليس معنى الأصبع ما نفهمه وليس معنى الوجه ما نفهمه. طيب تقول ماذا تقصد؟ أقول الله أعلم ما معنى الوجه. نعم الله أعلم ما معنى الوجه، لكن علمنا الله جل وعلا معاني الكلمات أم ما علمنا؟ كل عربي وكل من يعرف اللغة العربية يعرف معنى الوجه ويعرف معنى اليد ويعرف معنى المجيء ويعرف معنى النزول، معاني هذه الكلمات معلومة لكن كيفيتها مجهولة. لا نعلم كيفية وجه الله ولا كيفية يد الله ولا كيفية مجيء الله سبحانه وتعالى وهكذا. فهم ما اكتفوا بنفي الكيفية بل تجاوزوها إلى نفي ماذا؟ نفي المعنى كذلك. قال والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. من؟ الجهمية والمعتزلة، عندهم أصول خمسة. الأصل الأول التوحيد، ماذا يعنون بالتوحيد؟ نفي الصفات، نفي الصفات. إذن قلنا ضربوا التوحيد باسم التوحيد، سموه توحيدا لكن في حقيقة الأمر ما هو؟ تعطيل وليس بتوحيد، نفوا الصفات. قالوا من أثبت لله علما أو قدرة وحي ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فادخلوا فيه نفي الأسماء. وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. وقد سبق الرد على هذه الطوائف في أول الرسالة. طيب يا أخو، إذن نقول بعضهم نفوا الأسماء والصفات وبعضهم نفوا الصفات، وكلهم قاموا بما قاموا به تحت شعار التوحيد. غلاة الجهمية لماذا نفوا الأسماء والصفات؟ بحجة ماذا؟ بحجة تحقيق التوحيد. قالوا إن الله واحد، فكيف يجوز أن يكون للواحد أسماء متعددة؟ إن قلنا إن الله عليم وإن الله قدير وإن الله كريم وإن الله رحيم وإن الله رؤوف، إذن أثبتنا آلهة متعددة، وهذا إشراك وليس بتوحيد. إذن ما هو التوحيد؟ التوحيد أن نقول الله وانتهى الأمر، لا تقول إن الله الرحمن الرحيم الملك القدير الكريم الرؤوف الرحيم، لا، لأن تعدد الأسماء يستلزم تعدد المسميات، وهذا شرك بعينه عند من؟ عند غلاة الجهمية. المعتزلة لا، قالوا تعدد الأسماء لا يستلزم تعدد الذوات، ولكن تعدد الصفات يستلزم تعدد الذوات، تعدد الصفات يستلزم تعدد الذوات، وهذا إشراك بالله. وعند أهل السنة لا شيء من ذلك يستلزم التعدد والتشريك أو التنديد. قال الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له. إذن عرفنا الخلل في النوع الأول، واحد في ذاته. والخلل في النوع الثاني واحد في صفاته، فما هو الخلل في النوع الثالث واحد في أفعال لا شريك لها؟ قال: وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. الربوبية إفراد الله بأفعاله، يظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. قالوا: معلوم أن هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون، أليس كذلك؟ المشركون أقروا بأنه لا خالق إلا الله أم لا؟ نعم. إذن فلماذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا حصل الخلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين؟ بل ولماذا سموا بالمشركين؟ ولماذا سموا بالمشركين وهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله؟ فلو كان لا إله إلا الله معناه لا خالق ولا قادر على الاختراع إلا الله، لما جاز أن يسموا بالمشركين وأن يوصفوا بالشرك، لأنهم قد حققوا توحيد الربوبية على هذا الوجه أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. بل الأمر أكبر من هذا، نقول إبليس أيضا موحد، لأن إبليس قال: ربي خلقتني من نار وخلقته، أثبت الخالقية لمن فقط؟ لله جل وعلا. قال: الوجه الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرف المسلمون منها، فإن تفسيرها صحيح: لا معبود بحق إلا الله. طيب، قال: وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. طيب يا أخوة، عرفنا أوجه الخلل في تقسيم المتكلمين للتوحيد، والآن نأتي بارك الله فيكم، نقول: هناك تفاسير لكلمة لا إله إلا الله، تفسير سلفي وتفسير قطبي حركي وتفسير أشعري صوفي خرافي. هذه التفاسير الثلاثة لكلمة لا إله إلا الله موجودة في الواقع وفي الساحة. أما التفسير السلفي السني لكلمة لا إله إلا الله فما هو؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. والعلم بهذا المعنى اقتضى منا ماذا؟ أن نتبرأ من عبادة غير الله، وأن نفرد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، وأن نوالي ونعادي على هذا الأساس. أما التفسير الحركي القطبي الثوري الحماسي ما هو لكلمة لا إله إلا الله؟ أخي، لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله. طيب، تفسيرهم هذا أدى بهم وبمن تأثر بهم إلى ماذا أخي؟ إلى منازعة السلاطين والخروج عليهم وسفك الدماء وقتل الأبرياء وتدمير البلاد والعباد. هذا هو التفسير الحركي القطبي الثوري. التفسير الثالث، تفسير أهل الخرافة وتفسير المتكلمين للا إله إلا الله، ما هو أخي؟ لا قادر، لا إله إلا الله بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله. طيب، ما ثمرة تفسيرهم هذا في الواقع؟ ما ثمرة تفسير المتكلمين والخرافيين لهذه الكلمة على الواقع وفي الواقع، ما هي الثمار؟ أخي، انتشار مظاهر الشرك في العباد والبلاد بدون إنكار، انتشار مظاهر الشرك بين المسلمين مع الأسف في البلدان الإسلامية، وعقد الولاء والبراء على الشرك ليس على التوحيد مع الأسف. فالصراع قائم بارك الله فيكم بين أصحاب هذه المذاهب الثلاث، وغالبا ما يتفق المذهب الثاني والثالث، يتفقان ضد المذهب الأول، تجده خارجيا تكفيريا ثوريا حماسيا حركيا في القمة، ولكن مع هذا لا خلاف بينه، لا يرى خلافا بينه وبين القبوري الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله. وكما نقرأ لأول قادة الحزبيين يقول: كنا نذهب إلى قبر السيدة فلان فلانة ونطوف حول القبر ونستغيث به بها، وهكذا. يعني من جهة خارجي حماسي تكفيري، ومن جهة أخرى ماذا؟ خرافي قبوري، فيتحالفان أصحاب المذهب الثاني والثالث ضد من؟ ضد أصحاب المذهب الأول، مذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. إذن يا أخوة، الجرح عميق والخلاف كبير، الخلاف في أصل الإسلام وفي معنى لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ عند فلان لا حاكم إلا الله، وعند فلان لا قادر على الاختراع إلا الله، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما يتمادى ويتطاول إلى ماذا؟ إلى جميع الحركات وجميع التصرفات، وإلى الولاء والبراء، وإلى المعاداة والموالاة. كل هذه الأمور تبنى على هذا الأساس، ونسأل الله أن يوفقنا لكي نحيا مسلمين على التوحيد والسنة ونموت على التوحيد والسنة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.